بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب الذي ترجم له المجد بقوله: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. وذكر الحديث الأول حديث ابن عباس وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن بات عند خالته ميمونة، وأنه رضي الله تعالى عنهما لما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بالليل، قام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووقف عن يساره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برأسه وأداره عن يمينه. وهذا الحديث حجة لمن قال إنه تنعقد الجماعة باثنين أحدهما صبي، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن عمره يوم أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة كان 10 سنين، وعشر سنين في الغالب من كانت هذه سنه يكون دون البلوغ، ولهذا استدل القائلون بجواز الإمامة، يعني بجواز انعقاد الجماعة برجلين أو بمصليين أحدهما صبي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وفيه رد لمن قال أنه لا تنعقد الجماعة بالصبي، لأن هذا أمر أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر لم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه اعتد بتلك الصلاة حيث أدار ابن عباس عن يمينه وأوقفه الموقف الذي يكون فيه المأموم. وهذا الحديث مر بنا فيما ذكره الشارح أن من العلماء من استدل على جواز قيام المصلي على يسار الإمام، يعني المأموم، وأن من صلى على يسار الإمام فصلاته صحيحة. هذا قول بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر ابن عباس على ذلك الموقف، بل إنه أداره إلى يمينه. ووجه الاستدلال لهؤلاء الذين قالوا بالصحة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره تلك الفترة قبل أن يحوله إلى يمينه، فكونه أقر له تلك الصلاة دليل على صحتها، وإذا صح ذلك الجزء من الصلاة فبقية الصلاة صحيحة. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من العلماء القائلون بأن الصلاة لا تصح إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من الأئمة القائلين بأن هذه الصلاة لا تصح قالوا لأن النبي لم يقره بل غيره، وهذا التغيير لو كان يدل على صحة الصلاة لما غيره، فتغييره عليه الصلاة والسلام مشعر ودليل على أن الصلاة لا تصح على يسار الإمام. وأما ذلك الجزء الذي مضى من الوقت قبل أن يغير النبي عليه الصلاة والسلام فقد عفي عنه لجهل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالموقف الصحيح، ولأنه امتثل في باقي الصلاة فكأنه عفي عن ذلك الموقف اليسير لتلك الفترة اليسيرة. وهذا الحديث لا شك إنه دليل لمن قال بعدم الصحة، إذ لو كان الأمر جائزا لأقره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. نعم، يقول يعني السؤال، وهذا السؤال وجيه، وهو أن هذه الواقعة وقعت في صلاة الليل والصلاة نافلة، وقد يتجوز في النوافل بما لا يتجوز فيه بالفروض، فكيف يعني يستدل بهذا على صلاة الفريضة؟ الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى هذا بقوله إن هذه الواقعة وإن كانت في صلاة النافلة فلا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة في هذا الوجه. إيه، الصلاة النافلة وصلاة الفريضة تتساويان في هذه المسألة. وثمة دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بأصحابه جماعة يعني في هذا المسجد، وبعد أن فرغت الصلاة دخل رجل وصلى وحده، يعني قام يصلي وحده الفريضة إذ أنه فاتته الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من القوم وصلى معه فصليا الجماعة. وهناك دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلين كان قد قدم عليه وأسلم، ولما أراد السفر قال لهما فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، والخطاب للمثنى، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، لأن هذا لا يحتمل أن يكون في صلاة النافلة، فهي أدلة سيقت وروايات وشواهد كلها تدل على انعقاد صلاة الجماعة باثنين. نعم، ما أنه ما عندنا دليل يفرق بين الصبي وغير الصبي. وكذلك هذا الحديث استدل، أو الحديث الثاني استدل به على مسألة المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يستيقظ ويوقظ أهله ويصليان ركعتين جميعا، وقوله جميعا مما يشعر بأن هذه الصلاة يؤديانها جماعة. وإن كان الشوكاني رحمه الله يقول هذا محتمل، ويحتمل أن كل واحد منهما يصليها منفردا، لكن قال إنه لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. وما استدل به بعض الهادوية أو بعض الزيدية من أنه لا يصلي الرجل بالمرأة مستدلين بروايات عامة كقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وغير ذلك من الأدلة العامة، فإنها ليست محلا، ليست أدلة في محل النزاع، وإنما الدليل في محل النزاع هو هذا الحديث الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الرجل وأهله ركعتين من الليل كي يكتب من الذاكرين. قال والخبر وإن جاء في صلاة النافلة لكنه يصلح لأن يكون في صلاة الفريضة لعدم الفارق. واضح؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه قوله بت، قال في رواية نمت، وكلتاهما بمعنى واحد. وقد يقول قائل هذا الحديث جاءت فيه لفظة بت، ها، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قام آخر الليل يصلي مع ابن عباس، ونوم النوم الذي يسمى بيات عند العامة هو النوم الذي يكون في آخر الليل، ها، فكيف يفسر أو كيف يعني نحمل كلمة بت؟ لأن كلمة نمت يعني تحتمل، إذ النوم يكون في أي وقت، لكن قوله بت، هل يطلق البيات إلا على نوم آخر الليل؟ هذا سؤال، ما مر بكم الجواب؟ الجواب إن كلمة بت البيات عند العرب ليس نوم آخر الليل، وإنما نوم أول الليل. ودليلنا على ذلك أنه يتعين على الحاج أن يبيت فين؟ في المزدلفة وفي منى، وأن من بقي في منى إلى بعد منتصف الليل فقد بات، ولو رحل من منى بعد منتصف الليل وانتقل من منى إلى غيرها فلا شيء عليه، ويعتبر قد أدى الواجب المطلوب وهو البيات. ولذلك قول ابن عباس بت قول صحيح ينطبق ومفهوم العربي في البيات، فالمبيت هو نوم أول الليل إلى نصفه. هذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بمعنى أنهم يقضون ذلك الجزء من الليل. البيتوتة جزء نوم، نوم أول الليل. قال وقوله يصلي من الليل، قد تقدم الكلام في صلاة الليل. قوله وأقامني عن يمينه، قال يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلا، يعني أن النبي لما أقام ابن عباس عن يمينه، هل كان ابن عباس واقف بحذائه ولا متأخر عنه قليلا؟ الظاهر أن المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام يعني مساويا له. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وذهب بعض الشافعية إلى أن من يصلي يعني مع إمام، الفذ الذي يصلي مع إمام ينبغي أن يقف بعده بخطوة، يعني لا يقف معه وإنما يتأخر عنه قليلا، لكن يقول وهذا الفعل لا دليل عليه. واستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يصلي يعني في الهاجرة ودخل رجل وقام خلفه فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن أو أشار إليه أن ادنوا إلى أن وقف بحذائه. فهذا دليل على أن المأموم يقف بجوار الإمام. قوله يحتمل ويحتمل التقدم والتأخر قليلا وفي رواية فقمت إلى جنبه قال وهو ظاهر في المساواة. وعن بعض أصحاب الشافعي يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا وليس عليه فيما أعلم دليل. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الشوكاني رحمه الله. قال وفي الموطأ يعني موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالهاجرة يعني وقت الهاجرة اللي هو عند زوال الشمس فوجدته يسبح ومعنى يسبح يعني يتنفل فإن الصلاة في ذلك تسمى بالسبحة. فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه. فهذا الخبر يدل على موقف المأموم الواحد من الإمام حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قال والحديث له فوائد كثيرة منه هكذا عندكم منه كان الأولى أن يقول منها لأن الفوائد جمع فائدة. ها ما اسمعني. قال والحديث له فوائد كثيرة منها ما بوب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي فهو نص في ذلك. قال وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل. وهذا القول يعني ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا لا تنعقد الجماعة برجل وصبي. قال ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم عن ثلاث. وهذا يدلنا على الجماعة الذين استدلوا بذلك أو ذهبوا إليه وهم طائفة من الزيدية قالوا لا تنعقد الصلاة بإمام وصبي وهو مخالف لما ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم البحر كتاب اسمه البحر الذخار في فقه أئمة الأطهار. نعم سواء كان عشرة أو دون عشرة ما دام مميزا وصلى يقف بجوار الإمام. العبرة يعني بالتمييز. نعم التسبيح هو كل صلاة غير فريضة النافلة. قال ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم. قال ورفع القلم لا يدل على صحة صلاته ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته يعني صلاة الطفل وانعقاد الجماعة به. ولو سلم وانعقاد الجماعة به لماذا لا يدل على عدم صحة صلاته؟ لأنه هو غير مكلف لكن إن فعل الصلاة صحت وأجزأته. ولو صلى هذا الطفل قبل يعني صلى فريضة ثم بعد ذلك بلغ قبل خروج الوقت طلب منه أن يعيد تلك الصلاة. وكذلك لو حج الطفل ثم بلغ فإنه مطلوب منه إيش أن يعيد حجة الإسلام. فالصلاة تصح من الطفل لكنها لا تجزئ عن الفريضة يعني لا تجزئ عن الفريضة فيما لو بلغ قبل خروج الوقت. هذا ما ذهب إليه الفقهاء، وفي هذا رد على الزيدية الذين قالوا إن صلاة الطفل لا تصح. والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين أن يعلموا أولادهم بأن يصلوا وهم أبناء سبع، وأن يضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فلو كانت الصلاة لا تصح منهم لما أمروا بأن يصلوها، وإلا لكان ذلك عبثا. قال: نعم، ولو سلم لكان مخصصا أو مكان مخصصا مخصصا بحديث ابن عباس، يعني ولو سلمنا دعوى الزيدية من أن الصبي لا تصح منه الصلاة نقول لكن حديث ابن عباس يخصصه، لأن حديث ابن عباس نص في أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أقامه عن يمينه وعني به. قال: ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه. وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه. قال: وذهب أصحاب الشافعي والإمام يحيى إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة، لأن الحديث كان نصا في ذلك. قال: ومنها، يعني ومن الفوائد، إذا كانوا أكثر من واحد يصلون وراءه، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي لما ذهب إلى بيت أم أنس يصلي بهم، يقول: فوقفت أنا وغلام نحوي، أو أنا والغلام خلفه والعجوز وراءنا، فيقفان الاثنين يقفان وراءه ولا يقفان بحذائه. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة، ومنها، يعني ومن الفوائد، وهذا مما يرجح أن الكلمة الأولى منها وليست منه. ومنها صحة صلاة النافلة النوافل جماعة، ومنها صحة صلاة النوافل جماعة كما جاء في حديث ابن عباس، فإنهم كانوا يصلون بالليل وهي نافلة وليست وليست فريضة. وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته. قال: ومنها، أي ومن الفوائد، أن موقف المؤتم عن يمين الإمام. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن موقف المؤتم الواحد عن يسار الإمام، وكأنه رحمه الله لم يبلغ هذا الخبر ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة. قال: وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار، فقيل لا تبطل بل هي صحيحة، وهو قول الجمهور، وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار. ليش؟ قالوا: لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم له على أول صلاته، أي ما قال له أبطل صلاتك واستأنف من جديد وقف على اليمين. وقيل تبطل، وإليه ذهب أحمد والهادوية. قالوا: وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالما، وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف، والجهل عذر. قال: وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتم الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم، يعني مزيد شرح في هذا. قال: ومنها، يعني ومن الفوائد، جواز الاهتمام بمن لم ينوي الإمامة، يعني إذا دخل الرجل في صلاته منفردا وجاء آخر وأراد أن يصلي معه فيصح تصح هذه الصلاة، وعلى الإمام أن يغير من نيته من مأموم إلى إمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي من الليل كان قد ظن أنه يصلي وحده، فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأقام بجانبه، فكان صلاتهما جماعة، وتحولت الصلاة من صلاة منفرد إلى صلاة جماعة. ولذلك قال: هذا الحديث يدل على جواز الاهتمام بمن لم ينوي الجماعة. قال: وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك، يقول: وفي المسألة خلاف، يعني بين الفقهاء، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، والذين لم يجيزوا إنما تمسكوا بأنه لا ينبغي للمصلي أن يغير من نيته، لكن الذين جوزوا قالوا إن ذلك جائز لوقوعه، حيث وقع ذلك يعني من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير النبي، كما مر بنا من أمر ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في حديث المسبوق أو حديث الرجل الذي فاتته الجماعة، وأن النبي قال لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى معه، فهو دليل على أنه يجوز للإمام أن يغير. والجمهور أو العلماء القائلون بذلك قالوا: العلة في هذا أن الشارح حريص على صلاة الجماعة، وحريص على أن تصلى الصلاة جماعة، وذلك لما فيها من الفضل، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. قالوا: إذن صلاة الجماعة غاية، سواء كانت في الفريضة أو في النافلة، ولذلك إذا أمكن أداؤها جماعة فإن الأمر جائز، ولهذا رخصوا في أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ويجوز أن يأتم الناس بإمام ولو اختلف نوع الصلاة، كأن يصلي بعضهم الظهر ويصلي بعضهم العصر، كل ذلك رخص فيه من أجل الجماعة. قال: وفي المسألة خلاف، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. قال: واستدل لذلك ابن المنذر بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبي، وجاء آخر فقام إلى جنبي، حتى كنا رهطا، يعني عددا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنا تجوز في صلاته، أي خففها. الحديث: قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفردا، ثم قام هؤلاء الرهط خلفه وصلوا بصلاته، فلما أحس بهم خفف لامتثالا، أو خفف حسب ما أمر أنه إذا صلى أحدكم يعني إماما فليخفف. قال: وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. وعلقه البخاري أي وأخرجه البخاري تعليقا. قال وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة فقال في النافلة لا بأس وأما في الفريضة فلا، لأن الأخبار الروايات التي جاءت كلها إنما كانت في النافلة، لكن قد يورد على الإمام أحمد رحمه الله حديث من يتصدق على هذا، فإذا كان الرجل قد شرع في صلاته ها فإنه يكون محل إيراد، إلا أن يقال إن هذه الصلاة بالنسبة للمأموم نافلة ولذلك لا تكون في محل النزاع. واضح؟ قال وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة. قال وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال أخرجه أبو داود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم قال رحمه الله ما نعم نعم لأنه جماعة قد صلوا جماعة خصوصا عندما قال بالإطلاق. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا ما شوف هذا شوية يخفف. محل الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الزوجين أن يصليا جميعا، وكلمة جميعا تدل على أنهما يصليان جماعة، وإن كان لفظ جميعا تحتمل يعني أن كل واحد منهما يصلي، فإذا كان هذا الاحتمال قائم فيصلح أن يكون دليلا على ذلك. قال الحديث ذكره أبو داود أو ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه، وهو قوله إيه من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني على أنه من قول أبي سعيد وأنه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. هذا معنى قولي إن بعضهم قال إنه موقوف ولم يرفعه. قال ولا ذكر أبا هريرة، يعني الرواية عن أبي سعيد وحده، وجعله كلام أبي سعيد أي هو من الموقوف، وبعضهم رواه موقوفا يعني على أبي سعيد أنه من قول أبي سعيد، لكن كما مر بنا أن مثل هذا القول له حكم الرفع، لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، ولذلك يعطى حكم الحديث المرفوع. ها ما اسمع عن أبي سعيد وأبي هريرة، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، فكأن الحديث مروي من مسندين. نعم
طبعا عارف يسحب واحد
يقول الفقهاء هذا القول انه يسحب، لكن ما ورد في الاثر انه يسحب، وانما عليه ان يعني يبحث عن فرجة، فان لم يجد يقف ويصلي في الصف وحده الى ان يجد من يقف معه. لكن مسألة سحب الرجل من الصف هذا يقوله الفقهاء، إلا أنه لا دليل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى وحده لهذه الحاجة، لأنه هنا ما وجد، فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لأنه لو سحب واحد أخل بالصف وقطع الصف. ها؟ لأنه ما عندنا دليل على أنه يسحب أحدا من الصف، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة، بل عليه أن يطلب من الناس أن يفرجوا له، وعلى المسلمين أن يفرجوا، لأن هذا يتناسب مع أخلاق المؤمنين، لا أنه يعني يقطع الصف أو ينتظر حتى يأتي آخر ويقف في الصف معه. قال: وقد أخرجه النسائي وابن ماجه مسندا، يعني من حديث أبي سعيد رفعاه. قال: وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة. قال: وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، قال: فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يقول: وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد وثقه أحمد ويحيى. فالحديث يعني مما يحتج به. قال: وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم، واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة. قال: وتكلم فيه بعضهم، فكأن الرجل مضعف، لكن توثيقه قد يقدم على ذلك. نعم. كيف تخاصمت؟ إذا تخاصمت يتركها. ضربها ليش؟ لأن الأمر لا يستوجب الضرب، هو يريد لها الخير، فإن امتنعت يتركها، لكن أيضا عندما يوقظها يوقظها برفق. أما أنه يعني يكون تلك الليلة يجد في نفسه منها شيء فيروح يملأ سطلا من ماء ويأتي ويغرقها بالماء ويقول لها قومي صلي، ما تقبل. ها؟ وإنما ينضح في وجه الماء، يعني يكفي أن يبلل يده بالماء ويمسح عليه على وجهها حتى تحس بأنه يوقظها برفق. ها؟ نعم. ما فهمت. يعني نعم إذا أراد ذلك. إيش هو اللي قبل الوضوء؟ قبل الوضوء أو بعض الوضوء كله جائز. إذا صلت تصلي خلفه. قال: إيش؟ ونحن قلنا إن هذا الرجل مضاعف، لكن توثيقه مقدم على تجريحه، لأن هذا العدد من الأئمة وثقه، وقد استشهد به أو روى له مسلم في المتابعات، واستشهد به البخاري، مما يدل على قبول حديثه. ما ذكر الجرح المفسر؟ قال: وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم واستشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم. قال: وحديث الباب استدل به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة، وإلى ذلك ذهب الفقهاء، لكنه لا يخفى أن قوله فصليا ركعتين جميعا محتمل، لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفردا أنهما صليا جميعا ركعتين، يعني يحتمل الجماعة ويحتمل الانفراد، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما قط. يا عبد الحكيم شوف الرجل هذا قل يخفض ال... ايوه قال: اي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما احدهما فقط، ولكن الاصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل. يقول هذا هو الأصل، لأن الجماعة للاثنين، الأصل انعقاد الجماعة بمصليين سواء كان رجلين أو كان رجل وامرأة. ايش هذا؟ راح ما قدر. انت لو رحت للرجل وهذا وكلمته بهدوء قل له اخفض شوية قال: ومن منع ذلك فعليه الدليل. يعني الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه هنا استدل بالأصل، يعني لما لم تقم أدلة هذا الدليل محتمل، لكن ما عندنا دليل يمنع ولا عندنا دليل يشرع، ولذلك رجع الإمام الشوكاني إلى دليل آخر وهو الأصل. قال: الأصل أن الجماعة تنعقد باثنين، ولم يرد من الشارع تفصيل في نوع هذين الاثنين، لذلك في هذه الحال نرجع إلى الأصل، والأصل أحد الأدلة، هذا ما أشار إليه بقوله: ومن عنده خلاف ذلك فليأتي بالدليل، كأن استصحاب الأصل أو استدل باستصحاب الأصل. قال: ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. فقوله صلى بنا يحتمل أنه كان يصلي بها وحدها أو هي ومعها غيرها. ومما أدلة التي استدل بها الفقهاء على صحة ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي خلف غلام لها، تصلي خلف غلام لها، وقال إنه حديث غريب. وقد روى الشافعي عن ابن وابن أبي شيبة والبخاري تعليقا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتم بغلامها. قال: وحكى المهدي في البحر عن العترة أنه لا يأم الرجل امرأة. قال: واستدل لذلك أو استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أخروهن حيث أخرهن الله. وقوله شر صفوف النساء أولها، وليس في ذلك ما يدل على المطلوب، إلا أن هذه أدلة عامة لا تدل على أنها لا تنعقد صلاة الرجل بالمرأة. قال: واستدل أيضا بأن علي عليه السلام منع من ذلك. هكذا عندكم؟ واستدل يعني المهدي في البحر بأن علي رضي الله تعالى عنه منع من ذلك، أي منع من أن يصلي أن يؤم الرجل المرأة. ثم قال إيه؟ وهو توقيف. إيش يقصد بقوله وهو توقيف؟ أي وإن كلام علي مو موقوف عليه، وأن كلام علي ليس من الرأي، وليس من الأمور التي يجري فيها الاجتهاد، وإنما يعطى حكم الرفع، كأنه يقول إن قول علي رضي الله تعالى عنه هذا له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. هذا معنى قوله وهو إيه؟ وهو توقيف. يقول الشوكاني رحمه الله: وجعله من التوقيف دعوى مجردة، أي وجعل هذا الكلام الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه وإعطاؤه حكم الحديث المرفوع وأنه مما يتلقى من السمع، يقول دعوى مجردة، لأن المسألة من مسائل الإيه؟ من مسائل الاجتهاد، وما دامت المسألة تصلح للاجتهاد فحمل قول علي على الاجتهاد أولى من حمله على التوقيف. قال: وليس المنع مذهبا لجميع العترة. وقد صرح الهادي بأنه يجوز للرجل أن يؤم بالمحارم في النوافل، وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا، يعني في النوافل وفي الفرائض. نعم. هو الأصل أن الذي يقال بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترضى الناس عنهم، لأن الله هكذا يعني ترضى عنهم. لكن ورد أن عليا رضي الله عنه بعض الصحابة أو بعض العلماء من دون الصحابة كان يقول فيه كرم الله وجهه، وفسروا ذلك قالوا بأنه رضي الله تعالى عنه تميز عن غيره من الصحابة حيث لم يسجد لصنم قط، فقيل فيه كرم الله وجهه. وأما قوله عليه السلام فهذا مما انفردت الشيعة بتخصيصه لآل البيت، فهم يعني يثنون على أهل البيت بهذا اللقب وبهذا الوصف حيث يقولون عليهم السلام. وعلماء الأمة الإسلامية يقولون إن إطلاق السلام أو الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل بيته تكون بالتبع، يعني إذا كانت تبعا كأن تقول صلى الله على محمد وآله، إذا كانت بالتبع فلا بأس، أما إذا كانت اختصاصا فهذا مما لم ترد به الأدلة، يعني ما عرف من ما نقلته الأدلة أن يخص بالصلاة أو بالسلام. قال: باب انفراد الماموم بعذر. قال: ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. ثم قال: عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد ليصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. قال وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعتذر إليه وقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذ سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو لرجلين. هذا الباب من الأبواب التي خاض فيها الفقهاء وكثر الكلام فيها، والترجمة التي ترجم بها الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تدل على أن المسألة من المسائل الخلافية. قال باب انفراد المأموم لعذر، أي هل يجوز للمأموم إذا كان له عذر أن ينفصل عن الإمام وأن يكمل صلاته منفردا ويخرج لحاجته أو لا؟ ذكر المجد بن تيمية رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والحديث الثاني حديث عبد الله أو حديث بريدة الأسلمي، والحديثان يدوران في قصة واحدة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد كلف معاذا يصلي بأهل قباء، فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى قباء فيصلي بأهلها، وأهل قباء أهل عمل، وأهل قباء غالبهم أهل زراعة، ولذلك كان يشق على بعضهم انتظاره. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه بالإضافة إلى تأخير الصلاة كان أيضا يطيل بها، فكان يستفتح أحيانا بالبقرة، وكما جاء في هذا الحديث أنه كان يصلي العشاء به اقتربت الساعة وانشق القمر. وهي من الصلوات من السور الطويلة والتي كان الناس يعني لا يطيقون ذلك. وجاءت قصة حرام بن ملحان، هذا الرجل كان يشتغل بالسقيا، ولربما كان السقي بواسطة العيون حيث يفتح الماء إلى أن يبلغ الجذر كما هو معلوم في أمر السقاية، أو إلى أن يبلغ الكعبين، فلربما فتح حرام الماء ووضع في نفسه أنه يذهب ويصلي الصلاة العادية، وإذا رجع يجد الماء يعني بالقدر المناسب، ويخشى لو أنه ترك الماء يزيد عن حده فقد يؤدي ذلك إلى فساد زرعه وفساد النبت الذي يسقيه. ولذلك دخل مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما دخل معه في الصلاة، فلما أحس بتطويل معاذ وخشي أن يؤدي ذلك إلى فساد سقياه تجوز في صلاته، أي نوى الانفصال وأكمل صلاته خفيفة وانطلق. ومعاذ لا يدري عن الأمر لأن هذا كان خلف معاذ، لكن الناس بعد أن فرغ معاذ من الصلاة أخبروه وقالوا له حدث كذا وكذا، ومعاذ رضي الله تعالى عنه ظن أن الدافع لفعل هذا الرجل هو عدم تمام إيمانه، ووصفه بالنفاق هنا إنما يراد به النفاق العملي، إذ لو كان نفاقه نفاقا اعتقاديا لما جاء للصلاة ابتداء. ولذلك أغلظ معاذ القول لهذا الرجل، ولما بلغ الرجل الخبر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو معاذا على ما رماه به من النفاق، ويشكو معاذا على تطويله الصلاة. وجاء في بعض الروايات إن معاذا هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو الرجل، يعني زيادة في تأكيد رميه بالنفاق. وصادف أن جاء الرجل أيضا يشكو معاذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذا عنده وشكى كل واحد منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحبه. أما معاذ فقد ساءه أن ينفصل الرجل وأن ينفلت من الجماعة. وأما الرجل أعني حرام فقد كانت شكواه في أمرين: الأمر الأول تطويل معاذ، والأمر الثاني العذر الذي أبداه وهو خشية أن يتلف عليه نخله أو سقياه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عذره عذره، ولذلك عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.